باسمك اللهم وبحمدك، وصل اللهم على سيدنا محمد نبيك وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كنا قلنا أيها الإخوة والأخوات بأن الإمامة لطف من الله عز وجل، وهذا كنا قد أوضحناه وتكلمنا حوله في صفة النبوة، لكننا نعيد بشكل من الإعادة للإفادة فنقول: ولأن العقل يفرض حسنا على الله عز وجل أن يعظ عباده بالطريقة اللطيفة، من باب المثال لتقريب الفكرة لا من باب المقايسة، كالوالد الرحيم المربي الصادق تجاه ولده، بإمكانه أن يأمر وينهى، وبإمكانه أن يفرض ويرفض، تاركا للولد وهدايته حتى لو نفر منه، بإمكانه أن يفعل هذا، لكنه يذم عند العقلاء ويقولون: لست أبا، لأن الأبوة تفرض عليك التربية، والتربية تفرض عليك التبدل في الأسلوب. شو يعني؟ يعني يجب عليك كأب أن تختار الأسلوب النافع وأن تختار الطريقة المثلى. يا أخي بعبارة أخرى قل: أن تتلطف بولدك. وهذا التلطف مش معناه الدعابة ولا معناه المزاح، لا، أن تأخذ الأسلوب اللطيف الخفي، واللطافة فيها معنى الخفاء، فيها معنى الخفاء. مثلا والله العالم: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ خبرته عز وجل داخلة في مخلوقاته، بل مخلوقاته قائمة بخبرته قياما لطيفا خفيا، مثل قوله تعالى: وليتلطف ولا يشعرن. هذه أصحاب الكهف رحمهم الله أرسلوا واحدهم إلى المدينة ليشتري لهم طعاما، فكان من وصيتهم له أن لا يظهر على الناس ولا يظهر أمره على الناس. شو طلبوا منه؟ طلبوا منه شيئا من التخفي. شو عبروا عنه أو عبر عنه القرآن؟ فليتلطف وليتلطف. إذن اللطف فيه معنى السيرة الخفية، أو فيه معنى الطريقة المخفية والأسلوب الهادئ. الآن بلا مقايسة، لست في مقام المقايسة لكن في مقام تقريب الفكرة، فكل رب أسري أو إداري أو اجتماعي يجب أن يكون لطيفا بمن تحت جناحه. الأبوة والربوبية تفرض اللطف حتى يصل رأيه ونصحه إلى الطرف المقابل، فليختر الأسلوب النافع اللطيف. عرفنا شو معنى اللطف؟ هو هذا. ما هو اللطف؟ اللطف هو اتخاذ الأسلوب الحكيم الناعم النافع في سبيل الدعوة. فالأب يتلطف بأسلوبه وهو رب الأسرة، والمدير يتلطف بأسلوبه مع عماله وموظفيه وهو رب الإدارة، والحاكم يتلطف بأسلوبه ويوصل المعلومات إلى رعاياه والإرشاد والهداية إليهم بشتى الطرق، ويبدل في أساليبه وصولا إلى نفعهم، فهو رب الحكم كأمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام، ومن ألطف منه في الأحكام وفي تبدل الأسلوب، وهو صاحب الدعابة الهشة البشة وصاحب العزم والحزم والبكاء والأنين. هذا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، لطيف برعاياه. فلاحظنا يا أحباب أن اللطف ممدوح من قبل كل آمر ناصح، فإذا مدح اللطف من قبل الآمرين البشر، إذا مدح عند العقلاء يجب عند الله عز وجل. بعبارة أوضح، كل صفة كمال في المخلوق ممدوح وجودها فيه هي واجبة على الله عز وجل. هذه قاعدة ضعوها في أذهانكم. إن كل حسن يمدح عليه البشر فهو كمال، يمدح عليه البشر فهو كمال، فيجب على الله تعالى عقلا الاتصاف به. مثاله الصدق، العفو، الحنان، العطاء، الرحمة، كل هذه الصفات يمدح عليها الناس، يمدح عليها العقلاء، فتعتبر من صفات الكمال. فكل ممدوح عقلائي هو واجب إلهي. هذه القاعدة ضعوها في أذهانكم، كل ممدوح عقلائي هو واجب إلهي. ومن الممدوح العقلائي ماذا؟ اللطف. فاللطف ممدوح عقلائي فهو واجب إلهي. فكما كنا قلنا إن النبوة يا أحباب لطف من الله تعالى، لأن العباد يجهلون مصالحهم فلا يعرفون مضارهم، فمن اللطف الرباني يعني يكون الرب عز وجل لطيفا بعباده أن أرسل لهم أنبياء. فعلا لطف منه أن يهديهم. طيب، فكانت الهداية لطفا وكانت النبوة لطفا، قل فالإمامة أيضا لطف، قل فالإمامة لطف. لماذا؟ بتذكر شو عرفني لك الإمامة؟ رئاسة عامة في الدين والدنيا وولاية على النفوس لحفظ مرادات الله تعالى عند البشر، لحفظ دين الله سبحانه. فإذا هي الهداية، فالهداية لطف فالإمامة لطف، لأن الله تعالى أرأف على عباده من أن يضيعوا دينهم بعد أن أخذوه عن النبي صلى الله عليه وآله. تشتت القوم ففسق بعضهم وخالف بعضهم وقصر بعضهم ونجا آخرون، فلا يؤخذ دين الله ورسوله من كل سامعيه، بل يؤخذ من المعصومين المحفوظ لديهم المعبر عنهم بالأئمة عندنا، حفظت الدين، حفظت الدين، عدل القرآن، عدل الكتاب، قل ولو طرأ على الأمة طارئ لم يكن النبي بلغه. مثال ما كان في أيام النبي صلى الله عليه وآله مثلا حروب مع المنافقين. كل حروب النبي صلى الله عليه وآله ما هي؟ حروب مشركين. قريش قادت حروبا ضد النبي صلى الله عليه وآله، وبعضها في مقابل قيصر، اعتداءات فرد الله كيد المعتدين، فكلها حروب شرك وكفر. صح، حروب منافقين ما في، وهذه لفتت نظر يا أحباب، خلوها في بالكم. مع أنه العدو المنافق أسوأ من العدو الظاهر، حتى أن القرآن يقول عن المنافقين هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله، هم العدو. العدو المنافق أسوأ من العدو الظاهر. المنافق يعني هو الذي يخفي حقدا وعداء ويظهر إيمانا كذبا. يقول الله عز وجل عنهم هم العدو، أصلا ليس من عدو إلا هم. أو إلا إياهم. جيد. طيب، سؤال، فهل يقاتل المنافقون يا أخي؟ ومن هم المنافقون؟ الذين لعنهم الله، هم العدو فاحذرهم، وقاتلهم الله، هم الذين أمر النبي بحربهم، ترى بقوله تعالى جاهد الكفار والمنافقين. لم يقاتلهم النبي صلى الله عليه وآله، بلى وربك قاتلهم النبي بشخص الإمام. وين؟ في كربلاء مثلا، فإن في كربلاء كان النبي صلى الله عليه وآله بشخص الإمامة، بشخص الحسين، كان يقاتل المنافقين فيعريهم ويظهر حقائقهم، هم العدو فاحذرهم، الذين دنسوا مقام النبي صلى الله عليه وآله فقاتلهم النبي بشخص الحسين في كربلاء. وكان إليها يشير صلى الله عليه وآله، حسين مني وأنا من حسين، يعني ما يفعله حسين هو ما أريد فعله، وما يقوله حسين فهو ما أريد قوله. بل زد عليها ولعن يزيد وقل ما يجيئكم به الحسين هو ما كان من ديني. فدين حسين ديني، والذي يجيئكم به هو ديني. على كل حال، فالنبوة والإمامة كلاهما هداية وكلاهما لطف. فالإمام يحفظ الدين المبلغ من قبل النبي صلى الله عليه وآله، والمحفوظ عنده صلى الله عليهم جميعا، بل ويحفظ الدين الملهم. وهذه عقيدتنا نحن. نحن لا نقول بأن النبي، بأن الإمام عليه السلام يوحى له بعد النبي أبدا، ولا أنه يأتي بدين، ولا أنه يأتي بقرآن، ولا أنه يأتي برسالة أبدا. لكننا نعتقد بأن الإمام من الناس وليس مثلهم، ونعتقد بأن الأئمة عليهم الصلاة والسلام مثل البشر من جهة البشر، من جهة البشرية كالأنبياء. لكنهم ليسوا بمستواهم. وإليها أشار النبي صلى الله عليه وآله بعدة من المرويات: لا يقاس بآل محمد من هذه الأمة أحد، لا نقاس بغيرنا، نحن مثل الناس من جهات بشرية جسمانية، لكننا عباد نصدر عن أمر الله عز وجل. إذن هم مسددون، مؤيدون، ملهمون. إذا ما احتاج الدين لحفظ سدد الله أولياءه والأئمة من عباده. وهذا المعنى يقبلونه، يعني غيرنا يقبله، في أم موسى حيث أوحى الله إليها، ويقبلونه في مريم صلوات الله عليها حيث نادتها الملائكة، نادتها الملائكة بنص القرآن. فنادت الملائكة أصنافا من غير الأنبياء يا أخي، وتتنزل الملائكة على أصناف من غير الأنبياء، لكن إذا ما كان النزول والسداد والرشاد والإلهام لشخص من آل محمد صلى الله عليه وآله، قال قوم من المسلمين حيد حياد، كأن الخيرات والمكارم مشاع لكل البشر إلا لمن حفظ الله عز وجل بهم دينه، إلا لآل محمد عليه السلام. فالزهراء لا تحدث، وأمير المؤمنين لا يسدد، بل زاد بعض الحاقدين جدا على علي، وهو الشيخ ابن تيمية، أنه قال عن علي عليه السلام أنه مخذول حيثما توجه. وهذا القول كبرت كلمة تخرج من فيه، وهذا القول ما قال به أحد من العقلاء العقلاء أبدا، من المسلمين أو من غير المسلمين. لكن ما أصدق قول الشاعر رحمه الله يعزي أمير المؤمنين صلوات الله عليه بقوله عن أمثال هؤلاء الذين ما احتملوا حب علي، ولا تحملوا مودة علي، ولا احتملت نفوسهم ولا طاقت ضمائرهم حب علي، فهم صارخون بالنصب والعداء لأمير المؤمنين عليه السلام، فحشرهم الله مع من يحبون. فرحم الله الشاعر حيث يقول: حقد إلى حسد وخسة معدن هطلت عليك فكلهن هتون. يعني الحقد والحسد وخسة المعدن الذي كانوا منه، والتربية القاصرة والحجور، ما أدري بأي شيء تصف، حليبا حامضا ارتضع منهم. على كل حال أقول: حسد إلى حقد وخسة معدن هطلت عليك وكلهن هتون، فدع المعاول تزبئر قساوة وضراوة، إن الأساس متين. أقول: فإن الأئمة مسددون مؤيدون ملهمون، لا يخذل الله تعالى دينه ولا يخذلهم بخذلان الدين، فهم عليهم السلام عدل القرآن وكلاهما معصوم، وهم عليهم السلام حفظة الدين وكلاهما محفوظ، الدين محفوظ وهم محفوظون معصومون عليهم الصلاة والسلام. قال: كما نعتقد أنها، يعني كما نعتقد أن الإمامة، كالنبوة لطف من الله تعالى، وشرحنا معنى اللطف. فلا بد أن يكون في كل عصر إمام هاد يخلف النبي في وظائفه من هداية البشر وإرشادهم إلى ما فيه الصلاح والسعادة في النشأتين، يعني في الدنيا والآخرة، بعنوان الإمامة، عنوان 23، عنوان رقم 23، هذا عنوان 23. جيد. عقيدتنا في الإمامة. جيد. الفقرة الثالثة تقريبا من أول العنوان، الفقرة الثالثة، كما نعتقد أنها كالنبوة. جيد. فلا بد أن يكون في كل عصر إمام هاد يخلف النبي في وظائفه من هداية البشر وإرشادهم إلى ما فيه الصلاح والسعادة في النشأتين، الأولى والآخرة، الدنيا والآخرة، وله ما للنبي من الولاية العامة على الناس لتدبير شؤونهم ومصالحهم وإقامة العدل بينهم ورفع الظلم والعدوان من بينهم، فأفعال علي وحسين وحسن كأفعال النبي صلى الله عليه وآله، والراد عليهم راد عليه عندنا، والامتثال لأوامرهم امتثال لأوامره صلى الله عليه وآله. وعلى هذا فالإمامة استمرار للنبوة، والدليل الذي يوجب إرسال الرسل وبعث الأنبياء هو نفسه يوجب أيضا نصب الإمام بعد الرسول. فلذلك نقول إن الإمامة لا تكون إلا بالنص من الله تعالى على لسان النبي أو على لسان الإمام الذي قبله، ولا تكون الإمامة عندنا بالاختيار من أصحاب القرار، لأنهم غير مأمونين عن الميل والعبث والظلم، ولا تكون بالانتخاب حتى لو كان بالأكثرية، حتى لو كان بالشهرة. وأزيد، والله لعن يزيد، أنا ما وجدت الشهرة ولا الأكثرية رضيت بمحمد صلى الله عليه وآله بمكة، بل اضطر روحي فداه إلى الهجرة. فإذا رفضه الأكثرية وهم على شاكلة أبي سفيان وأبي جهل وأبي لهب لعنهم الله، فإذا كانت الأكثرية كقادتهم والناس على دين ملوكهم، فهل ترفض نبوة نبي على قاعدة أكثرية الرافضين؟ ثم أنا ما وجدت الأكثرية إلا معادية لإبراهيم عليه السلام، ووجدت الأكثرية رمته في النار، وجدت الشهرة رمت إبراهيم في المنجنيق بالنار، ووجدت الشهرة والأكثرية رفضت أمر نوح عليه السلام، والقلة هم الذين نجوا معه في السفينة. أفترفض نبوة نوح لرفض الأكثرية له؟ ولو قيل بالأمر انتخاب لما انتخب نوح، بل ما اتبعه إلا الأرذلون على حد تعبير أصحاب القرار. وأنا وجدت محمدا صلى الله عليه وآله هجرته الأكثرية من مكة، ووجدت الأكثرية في الطائف ترفضه، ووجدت الأكثرية من بني إسرائيل يريدون صلب عيسى عليه السلام وقتله فأنجاه الله من بينهم. إذن وجدت الانتخاب والأكثرية من شأن البشر، يخطئون ويصيبون، ولا اتصال له بالغيب ولا يرتقي هذا القرار البشري إلى الاطلاع على ملاكات النفوس ومقدرات الذوات. فوجدت الأكثرية رفضت علي بن أبي طالب عليه السلام، أو الشهرة وجدتها ظلمت فاطمة، ووجدت الشهرة والأكثرية آذت حسنا، ووجدت الأكثرية والشهرة قتلت حسينا. فكيف يقال إن الإمامة بمعنى حفظة الدين وقرار رب العالمين يعطى للبشر ويسلم الأمر للناس لأبي جهل وأبي سفيان، أو للصحابة الذين منهم من مرد على النفاق بنص القرآن؟ أقول فليست هي بالاختيار، يعني بشر يختارون بشرا، سبحان الله، إذا كان البشر يختارون بشرا عن أمر الله وعن سفارة الله عز وجل فهذا رفض لقوله تعالى ربك يخلق ما يشاء ويختار. هو يختار، ربك يخلق ما يشاء ويختار، فكيف يختار البشر لأنفسهم؟ هو ربك عز وجل يقول أنا أختار من الملائكة رسلا وأختار من البشر رسلا، ليس جميع الملائكة رسل، اختار عز وجل من ملائكته رسلا كجبريل عليه السلام، وليس جميع المعصومين رسلا، اختار من المعصومين عليهم السلام رسلا، والباقون أنبياء. إذن ربك يخلق ما يشاء ويختار، فليست هي بالاختيار والانتخاب من الناس، وما لنا ولقرار الناس. فهذه الناس قد رفضت محمدا، فكان جلهم كرأي أبي جهل وأبي لهب وأبي سفيان. فليس لهم إذا شاءوا أن ينصبوا أحدا نصبوه، وإذا شاءوا أن يعينوا إماما لهم عينوه، فقد عين الناس فشاهت الوجوه، وقد اختار الناس فباء خيارهم بالفشل. فهؤلاء الناس اختاروا يزيد. أقول ومتى شاءوا أن يتركوه تعيينه تركوه ليصبح لهم البقاء بلا إمام، بل من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. يعني ليس للناس أن يختاروا ويتركوا، وليس للناس أن يعينوا ويحجموا، وليس لهم أن يفرضوا ويرفضوا، فإن الله هو الذي يفرض ويرفض سبحانه وتعالى. ولا تخلو لحظة من إمام، لأن من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية، وهو رواية الفريقين من المسلمين، على ما ثبت ذلك عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله بالحديث المستفيض. المستفيض يعني المشهور روايته عند الفريقين، المستفيض عند الفريقين هكذا. وعليه لا يجوز أن يخلو عصر من العصور من إمام مفروض الطاعة منصوب من الله تعالى، سواء أبى البشر أم لم يأبوا، رضي أبو سفيان أم رفض، وسواء ناصروه أم لم ينصروه، بل حتى لو عدوا عليه وقتلوه كالحسين في كربلاء، أطاعوه أم لم يطيعوه كعلي عليه السلام والحسن، وسواء كان حاضرا أم كان غائبا كالإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام في السجون، وكالإمام الثاني عشر عجل الله فرجه في الغيبة، فكلاهما كان يغيب وكان يحضر، إذ كما يصح أن يغيب النبي كغيبته في الغار والشعب شعب أبي طالب، وكغيبة موسى عليه السلام لميقات ربه صح أن يغيب الإمام كغيبة الكاظم عليه السلام في السجون، وكاختفاء غيره من الأئمة والأنبياء عن أقوامهم. ولا فرق في حكم العقل بين طول الغيبة وقصرها، فإن الأمم السابقة كانت تنتظر أنبياءهم سنوات وسنوات، وبعد أن يأتيهم نبيهم يغيب عنهم. وعفكرة وعقيدتنا في عيسى النبي عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا وآله، عقيدتنا في عيسى غيبة يعود بعدها، وصار له من السنين فوق 2000 عليه الصلاة والسلام. إذا طالت المدد أم قصرت الأزمنة فالغيبة لا فرق فيها عندنا، فهذا النبي عيسى عليه السلام ننتظره وهو حي عند ربه وصار له من السنين فوق 2000. والغائب عجل الله فرجه وهو 12 من أئمتنا، المهدي الغائب صلوات الله عليه صار له من الغيبة فوق 1200 من السنين، فلا فرق. وقد غاب الإمام عليه الصلاة والسلام قبل هذه الغيبة الكبرى غيبة صغرى، وقربت سنواتها من 70 عاما، وغاب الأئمة قبله عليه الصلاة والسلام غيبات أقل منها في الزمن، كغيبة آبائه في السجون. قال الله تعالى: ولكل قوم هاد، على امتداد الأقوام والأزمان. وقال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ما من أمة إلا وفيهم نذير يخوفهم ويحذرهم وهاد يهديهم. أقول: والنص النبوي المعروف بحديث الثقلين يشير بل يصرح بأنه لا يأتي يوم على أمة الإسلام وفيهم قرآن إلا وفيهم إمام من العطرة الكريمة، لأنهما لن يفترقا، لا يفترق القرآن عن عطرة محمد صلى الله عليه وآله. ومن فرق وقال إن القرآن باق ولا عدل له، يعني لا شريك ولا قرين للقرآن من أمة محمد، فقد كذب النبي صلى الله عليه وآله. فإن النبي يقول: ألا وإني مخلف فيكم الثقلين أو الثقلين، كتاب الله وعطرتي أهل بيتي، ألا وإن اللطيف الخبير أنبأني، وهو الصادق الأمين صلى الله عليه وآله، أنبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض يوم القيامة. يعني إذن لا افتراق بين القرآن وبين الإمام من آل محمد عليهم السلام. فمن زعم أن الشمس طلعت وأشرقت على يوم فيه قرآن وليس فيه إمام فقد كذب النبي صلى الله عليه وآله، والعياذ بالله. فنحن متمسكون بالعدلين، متمسكون بالثقلين، جعلنا الله وإياكم من المتمسكين بهما حتى نمثل بين يدي النبي صلى الله عليه وآله، ونحن نأخذ بما أمر ونقتدي بهداه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.